هذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير، وموضوعه الآيات التي تبدأ من الآية الواحدة والثلاثين وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والثلاثين. ويدور الحديث في هذه الآيات حول آدم عليه السلام. وقد تحدث القرآن الكريم عن آدم عليه السلام في 25 موضعا، وإنما كرر القرآن الكريم ذكر آدم وذكر موضوع آدم لأهليته. فالواقع أن الناس ما زالوا حتى اليوم مختلفين في آدم وفي معصية آدم وفي الذنب الذي وقع فيه آدم وكيف تاب الله على آدم. نجد أن هناك أديان تقوم على أساس معصية آدم وتوبة آدم ومغفرة الله لآدم. هذه الأديان هي التي تقول إن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تنجس وتنجست ذريته من بعده، ولسنا ندري لماذا تتنجس ذرية آدم بذنب أو بخطأ وقع فيه آدم. المهم كما يقول هذا الدين الذي ما زال موجودا بين الناس اليوم أن البشرية ظلت نجسة وأن أجيالها ظلت تتوارث النجاسة جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل إلى أن جاء الله سبحانه وتعالى وأرسل ابنه وحيده ليفرض تكفيرا عن خطيئة آدم. هذا الكلام الذي لا يمكن أن يعقد. هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى كرر قصة آدم في القرآن الكريم كثيرا ليبعد عن أذهان الناس هذه الشبهة. وسنرى في أثناء عرضنا لهذه الآيات أن آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي وقع فيه، وأن الله سبحانه وتعالى قبله وعفى عنه وتاب عليه. كذلك نجد في الآيات أن أسلوب توبة آدم لم يكن إلا كلمات قالها آدم مستغفرا تائبا، وأن الله سبحانه وتعالى قبل توبته وعفى عنه كما أمر في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم مذكورة بوضوح في الآية 23 من سورة الأعراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسنفصل القول في هذا الموضوع حينما نصل إلى مكان من تفسير الآية. المهم أن الله سبحانه وتعالى كرر قصة آدم ليرشدنا إلى هذه المعاني، إلى أن آدم عصى قبل النبوة وليس بعد النبوة، بدليل أنه لما تاب اجتباه ربه سبحانه وتعالى. واجتباء الله له معناه إرسال الله سبحانه وتعالى له نبيا إلى ولده أو إلى أولاده الذين جاء بهم من حواء. قصة آدم تثير تساؤلات كثيرة، وقد أجاب القرآن الكريم على هذه التساؤلات، وموقفنا من التساؤلات وإن الإجابة عليها أننا وقافون عندما قال الله سبحانه وتعالى لا ندري، لأن هذا الموضوع لم نحضره، بل إن آدم نفسه لم يحضر هذا الموضوع، يعني خاصة المسائل التي سبقت خلقه أو المسائل التي كانت في اثناء خلقه. هذه امور اكثرها لا يعلمه ادم نفسه فضلا عن ان نعلمها نحن. ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران الكريم: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما الذي جرى اثناء خلقة ادم؟ هذا امر لا يعرفه ادم نفسه. اذا فلا يمكن لي ولا لك ولا لاي واحد من البشر اجمعين ان نبلي بعلم جديد في هذا الموضوع او ان نخمن تخمينا في هذا الموضوع، وانما نقف عندما علمنا الله ونقول كما قالت الملائكة في هذه الآيات: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بقدر ما اعطانا الله سبحانه وتعالى ناخذ، بقدر ما اعطانا الله من العلوم ناخذ، وبخاصة العلوم المتصلة بالغيب كخلق السماوات والارض وخلق ادم وبدء البشر. كل هذه الامور لا نعلمها الا بتعليم الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله في هذه الايات اشياء، وسكت سبحانه وتعالى عن اشياء رحمة بنا غير نسيان. فليس من مصلحتنا ولا من مصلحة احد من البشر ان نتكهن بهذه الامور او ان نضرب اخماسا في اجساد بحثا عن هذه الامور. وسنمر على الاسئله التي تلت على قصه ادم، ثم نقدم الاجابه التي قالها القران الكريم ونقف عند هذا الحد. اما الايه الواحده والثلاثين فنجد فيها هذا التعبير الكريم: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: اني اعلم ما لا تعلمون. هذه الايه تعطينا شيء. هذا الشيء هو ان الله سبحانه وتعالى قال للملائكه اني جاعل يعني خالق في الارض خليفة. هناك قراءة ثانية: اني جاعل في الارض خليفة. لما قال الله للملائكة هذا الكلام قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وانت سبحانك تكره الفساد وتكره المفسدين وتكره من يريق الدماء ومن يروع الآمين؟ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: اني اعلم ما لا تعلمون. هنا ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى: كيف تأتى للملائكة أن تسأل ربها هذا السؤال؟ وهل هذا اعتراض من الملائكة على الله؟ والملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وليس من شأن الملائكة ولا من طبيعة الملائكة أن تعترض، إنما هم يستجيبون لأمر الله ولا يقصرون عن ذكر الله وتسبيح الله. فكيف سألوه هذا السؤال؟ هذا هو الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني: كيف تقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل الملائكة بهذا التعبير يمنون على الله اسلامهم؟ يمن على الله انهم يسبحون وانهم يقدسون؟ معنى هذه الآية ايها الاخوة ان الله سبحانه وتعالى يجري هذا الحوار مع الملائكة لنعلن في السماوات وفي الارض وفي الجبال ميلاد او جد خلق هذا الانسان تكريما لهذا الانسان. يعلن الله سبحانه وتعالى بدء خلقه او نبأ خلقه في الملأ الاعلى. وكما جاء في سورة الاحزاب وفي الآية 72 من سورة الأحزاب إعلان هذا النبأ أيضا بالنسبة للسماوات والأرض والجبال، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. وأن وضوع الأمانة أيضا ورد على السماوات والأرض والجبال، وأن السماوات والأرض والجبال أبينا، والإباء هنا ليس وقتا، فالسماوات لا تستطيع أن ترفض أمر الله، والأرض لا تستطيع أن ترفض أمر الله، والجبال لا تستطيع أن ترفض أمر الله، إنما هو الإباء العجز. فنحن نعلم ان السماوات اطاعت وان الارض اطاعت، وان الله سبحانه وتعالى يقول انه قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فاذا كانت السماوات والارض قالتا اتينا طائعين، فكيف يقول ربنا هنا فاتينا ان يحملها والسماوات والارض قالتا اتينا طائعين؟ اذا فالاباء هنا هو العدل. عجزت السماوات عن حمل الامانة وهي التكاليف الشرعية، وعجزت الارض عن حمل الامانة وهي التكاليف الشرعية، وعجزت الجبال عن حمل الامانة وهي التكاليف الشرعية، وحملها الانسان، الانسان الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكته، انه كان ظلوما جهولا. الاشارة هنا ليست الى الانسان الذي حمل الامانة، وإنما إلى الإنسان الذي قصر في الأمانة، يعني الإنسان نجح في الامتحان الكوني الهائل الذي عقد كما في سورة البقرة ففي الآية 31 بالنسبة للملائكة، وأنقذ أيضا بالنسبة للآية 72 من سورة الأحزاب مع السماوات والأرض والجبال، نجح الإنسان في الامتحانات كلها. الله سبحانه وتعالى يعلن خلق هذا الانسان في الملأ الاعلى في طريقة سؤال وجواب ليستقر المعنى ويثبت في اذهان الملأ الاعلى كله. قال ربك للملائكة: اني جاعل في الارض خليفة. ليس هذا السؤال استشارا للملائكة ابدا، سبحانه وتعالى ليس له مشير وليس له وزير وليس له ظهير ابدا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال ربك للملائكة: اني جاعل في الارض خليفة. قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ والسؤال هنا ليس سؤال استنكار وليس سؤال اعتراض، فالملائكة كما قلت لكم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، انما السؤال هو تعجب، تعجب من امر هذا الانسان. يا انسان، كيف يخلقك الله ويرزقك ويسترك ويقرك على ارضك ويسخر لك كل شيء ويعطيك من كل شيء ويجعلك خليفة تقيم احكامه في الارض، وبعد ذلك تعطاه؟ هذا هو السؤال الاول. اتجعل فيها في ارضك من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا تقرير للانسان وتعجيب من امر الانسان، وفي الوقت نفسه هو تعجب من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى. يا رب، ما اعظم حلمك وما اعظم قدرك وما اعظم عقلك، ترزق وتستر وتجعل خليفة هذا الانسان الذي يعصيك هذا الانسان الذي يكفر به هذا الانسان الذي يسفك الدماء. اذا فالملائكة يتعجبون من عظمة الله ان يتعجبون من فساد بني ادم. صلوا على الله سبحانه وتعالى او على انهم يمنون على الله اسلامهم ابدا، انما قالوا هذا الكلام استدراكا لما يمكن ان يفهم من الكلام السابق. فربما فهم انسان من كلامهم اتجعل فيها من يقتل فيها ويسجد الدماء انهم يعترضون على الله، ولهذا اقترعت الملائكه فقالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ننزه افعالك واقوالك واوامرك عن النفس وعن الخطا كما فعلته هو الحق وما قلته هو الصواب. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويقول الله في إجابة الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا سؤالان. السؤال الأول كيف فهم في الملائكة أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء، وليس في الآية ما يشير إلى هذا. لعل الله سبحانه وتعالى حينما قال للملائكة وقال في الملأ الأعلى إني جاعل في الأرض خليفة، لعله سبحانه وتعالى ذكر لهم صفات هذا الخليفة وأن منهم المفسدون ومنهم الذين يسفكون الدماء. السؤال الثاني ما سر قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة إذا كان في بني آدم من يفسد في الارض ويسفك الدماء فان منهم المرسلون والانبياء والاولياء والمصلحون، هؤلاء جميعا لبني ادم، فاذا كان في بني ادم الشر فان فيهم خير ايضا اني اعلم ما لا تعلمون. وهنا سؤال ايضا في الايه 31 وهو ما معنى قوله تعالى خليفه. هذا التعبير لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين، هذه المرة ومرة أخرى في سورة صاد في الآية 26 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كذلك ورد هذا التعبير جمعا خلائف ورد أيضا خلفاء. جاء قوله تعالى خلائف أربع مرات وورد قوله تعالى خلفاء ثلاث مرات. كما المقصود بالخليفة بعض المفسرين قال انه كان هناك في الارض امم تسكنها قبل ادم، وان هذه الامم ابيدت وانتهت، وان ادم كان خليفة لهذه الامم. هذا معنى وهو معنى ضعيف جدا. اما المعنيان الاقوى فالمعنى الاول ان ادم والمرسلون من بعده والمصلحون من بعده والحكام الذين سيحكمون في ارض الله ينبغي ان يقوموا بخلافة الله في الارض فينفذون احكام الله ويطبقون شرائع الله سبحانه وتعالى بين عباده. هذا معنى الجيد. وهناك معنى اخر ان طبيعة هذا الانسان انه لن يخلق ولن يعيش ابد الدهر، انما هو انسان يتزوج وينجب وتموت اجيال وتخلقها اجيال اخرى، اجيال تموت واجيال تخلقها اجيال تبيع وهكذا، فهي اجيال يخلق بعضها بعضا، ولذلك اكتق على ابي هذه الاجيال وهو ادم ابو البكر اطلق عليه لفظ خليفه يعني اولاده يخلق بعضهم بعضا كما قال الله سبحانه هو الذي جعلكم خلائف الارض. خلائف الارض يخلق بعضكم بعضا. أو كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وهو نفس الكلام الذي يمكن أن يقوله بالنسبة لداوود: يا داوود إنا جعلناك خليفة، يعني جعلناك في الأرض تخلق في إقامة شريعة الله وفي تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم نجد الآية الثانية والثلاثين تدخل آدم في امتحان اختبار كوني رائع مع الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم، يعني عرض مسميات هذه الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني، يعني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. دخلت الملائكة اختبار مع آدم، ودخلت السماوات والأرض والجبال اختبار مع آدم. أما اختبار الملائكة فقد ذكرته سورة البقرة، وأما اختبار السماوات والأرض والجبال فقد ذكرته سورة الأحزاب في الآية 72 كما ذكرت لكم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نجح الإنسان في حمل الأمانة؟ والخلاف حول الأمانة هل هي التكاليف الشرعية أو العقد خلاف تافه ولا قيمة له، لأننا إذا قلنا إن الأمانة هي العقل فالعقل هو أساس التكاليف الشرعية، وإذا قلنا إن الأمانة هي التكاليف الشرعية فلا تكاليف على الإخلاص بلا عقل، فمن فقد العقل فقد التكاليف الشرعية. إذن يستوي أن تكون التكاليف الشرعية هي الأمانة ويستوي أن تكون هي العقل. فالإنسان حمل هذه التكاليف الشرعية ونجح في الاختبار الذي أجري مع السماوات والأرض والجبال. هذا الاختبار الذي تذكره سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى جاء بآدم بعد أن علمه، وجاء بالملائكة، علمه الأسماء، علمه اللغات، علمه كيف ينطق، كيف يتكلم، كيف يميز هذا من هذا، كيف يعرف أن هذا نار وهذا ماء وهذا حمام وهذا ذئب، علمه هذه الأشياء. ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. وهنا تعلمنا الملائكة علما عظيما ينبغي أن يتعلمه علماؤنا على الأقل. الملائكة حينما سئلوا عما لا يعلمون قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لم تحاول الملائكة أن تفتي بالعلم، لم تحاول الملائكة أن تتبجح، ولكنها سكتت عندما جهلت. وهكذا صدر الإنسان الواعي المسلم الصادق حينما يسأل عن شيء لا يعلمه يقول: لا اعلم. لكن للأسف هذا الخلق غير موجود في زمننا هذا، لان من يتزين بأشياء العلماء فتنوا بالناس، والناس فتنوا بالعلماء، وهكذا اصبح بعضهم لبعض فتنة. فاذا سال انسان واحدا من الذين يلبسون الحجاب العلماء فانه يخطيه بعلم وبغير علم ولا يتورع في هذه الفتوى. فلو ان هذا الانسان عرف ما جرى من الامام مالك امام دار الهجره وهو ما رواه عنه الهيثم بن جميل قال عرضت على مالك 48 مسألة 48 مسألة يسأل فيها إمام دار الهجرة أجابها لاثنتين وأربعين مسألة بقوله لا أدري 48 مسألة تعرض على مالك في مجلس ما خجل مالك ما خجل مالك ولا استحيا أن يقول عن 32 مسألة من هذه المسائل 48 لا أدري. المجتمع كان يقدر مالك ومالك كان يقدر مسؤوليته أمام الله وأمام الناس. كان مالك يعلم أن زلة العالم غراء بلقاء مشهورة وأنه إذا أتى بغير علم فقد ألقى بنفسه وبالناس في الجحيم ولذلك كان ورعا. هل يتعلم علماؤنا اليوم هذا الورع؟ هل يجدون في انفسهم الجرأة والشجاعة ان يقولوا اذا سئلوا عما لا يعلمون لا نعلم؟ ان هذا غير موجود في زماننا وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يؤخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء فيتخذ الناس موتا جخالا فيستفتون فيفتون بغير العلم فيضلون ويضلون. الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما تظهرون وما كنتم تكتمون. هل هناك شيء كان يكتمه الملائكة؟ ما يبدون هو قولهم أتجعلوا فيها من يسكن فيها ويسكن الدماء وهذا واضح. لكن هناك سر مكتوم لا يعلمه الا الله. هذا السر سيظهر في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة. إبليس انه يقف في وسطكم ايها الملائكة انه كافر انه مستكبر انه عنيد انتم لا تعرفونه وهو في وسطكم. اذا المشكلة يا ملائكة ليست مشكلة المظهر وليست مشكلة الحكم السطحي الظاهري وانما الاحكام انا وحدي الذي اصدرها. يقول قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابليس حينما قال الله للملائكة اسجدوا لادم سجدوا جميعا. بعض المفسرين قال لا الامر كان صادر لبعض الملائكة. ابدا الامر صدر لجميع الملائكة بدليل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعين. فتأكيد الجملة بكلهم وبأجمعين دليل على ان الملائكة جميعا سجدوا لآدم الا ابليس. وهناك خلاف طويل حول ابليس هل كان من الجن او كان من الملائكة. وفي القرآن الكريم وفي الآية 50 من سورة الكهف ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. لكن الجن نوع من المأمورين لهذا. ولو ان ابليس غير مأمور لقال لله حينما قال له لماذا لم تسجد كان ابليس يقول له ان الامر لم يرجع اليه. ولكن مما يوصف له ان في عصرنا هذا من يدافع عن ابليس ومن يعتبر نفسه افصح من ابليس في الدفاع عن ابليس نفسه. لو ان لابليس حجه لادى بها ولكن حجه ابليس كلها كانت من الكفر. خلقتني من نار انا خير منه فكيف اسجد له؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. كان النار والنار لها العلوم. سجد الملائكة كلهم اجمعون. لو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى يستكبر وكان من الكافرين. قول الله تعالى إن إبليس كان من الكافرين، ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي جعل إبليس يكون من الكافرين؟ إن إبليس يؤمن بالله، هذه حقيقة واضحة. هل إبليس يمكن وجود الله؟ هل إبليس لا يسمي الله بأسمائه الحسنى؟ يسمي الله بأسمائه الحسنى. هل إبليس يؤمن بتعدد الآلهة؟ أبدا، إبليس يؤمن بإله واحد. ما الذي جعل إبليس كافرا حينئذ؟ كفر إبليس أيها الإخوة في أنه ناقص أمرا واحدا من أوامر الله. قال الله اسجدوا لآدم فأبى. كونه أبى معنى ذلك أنه كفر. قولوا لي بماذا نسمي الذين يرفضون كيان جميع أوامر الله جملة وتفصيلا في زمننا هذا؟ كيف نسمي الذين يرفضون الله نفسه؟ كيف نسمي الذين يرفضون كتاب الله؟ كيف نسمي الذين يرفضون سنة رسول الله؟ إن كنا كافرين قالوا حرام عليكم إلا أسماءهم الإسلامية وإنهم يقولون كلمة التوحيد. كأن كلمة التوحيد دمغة يدمغون أنفسهم بها. إبليس كان مؤمن بالتوحيد. إبليس كان يحضر اجتماع الملأ الأعلى ومع ذلك كان كما رأيتم. وقال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر. أبى يعني رفض، واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين لأنه ناقص أمرا من أوامر الله ورفض حكما من أحكام الله. الذي حدث من إبليس وهو رفضه للسجود لآدم جعل الله سبحانه وتعالى يطرده من رحمته ويلعنه إلى يوم الدين. إذا طرد إبليس من رحمة الله ولعنة إبليس سببها أن إبليس رفض السجود لآدم. ومع ذلك نجد بعد ذلك أن آدم نسي كل شيء. نسي ما جرى لإبليس واثق في وعد إبليس. إلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سكن آدم الجنة، والجنة التي سكنها آدم موضع خلاف بين المفكرين أيضا. هل هي جنة السماء أو جنة الأرض؟ والذي أميل إليه أنها جنة في الأرض. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يشر في القرآن الكريم إطلاقا أن آدم بعد أن خلق من الأرض رفع إلى السماء. فالله قال عن آدم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولو أن الله رفعه إلى جنة الخلد لقال لنا هذا، لقال إنني رفعته إلى جنة الخلد، لأن هذا موضوع خطير في حياة آدم ينبغي أن ينبه عليه. لكن القرآن لم يشر إلى شيء من هذا. فنبقي الجنة على أنها حديقة من حدائق الأرض، وهذا موجود كثير في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يعبر عن الحديقة في الجنة إلا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الحديقة إذ اقتملا فيهنها مدهين. واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بعض المفسرين يقف عند قوله تعالى كنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. اهبطوا فيعتبرون الهبوط هبوط من مكان عالي الى مكان واسع، فكانه هبط من السماء يعني من الجنه الى الارض. وهذا التعبير لا يفيد هذا، انما الهبوط يكون من مكان عالي الى مكان منخفض، ويكون ايضا من منزله عاليه او من مكان عاليه الى مكان انفر. يجد هذا في قوله تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وهبوطهم مصر ليس معناه ان ينزلوا من السماء الى الارض، وانما معناه ان يدخلوا من سيناء الى اي بلد يجدون فيه هذه الاشياء التي طلبوها، القيوم والسيوف والبصل الى هذه المسجدات التي طلبها بنو اسرائيل. في الجنة او في هذه الحديقة التي كان فيها ادم والتي وعده الله فيها ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وسوس اليه الشيطان وسوس اليه الجنين وكلاهما بحرور وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. حلف حلف انني انصحك يا ادم والله اني لك ناصح. واستجاب ادم لان ادم ما كان يدري ان هناك من يحلف بالله يمين غموس كذبا. ما كان ادم يتصور هذا، ولكن ابليس حلف وكذب وصدقه ادم واكل من الشجره التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. نسي ولم يغلق تعهدنا الى ادم من قبل، فنسي ولم نجد له عزما. نسي ادم واكل من الشجره، والله سبحانه وتعالى اوحى الى ادم كلمات ان يتوب بها فتاب الله عليه. لابد ان نعرف ان خروج ادم كان بعد التوبه وليس قبل التوبه. فادم اولا تاب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. تلقى ادم كلمات، هذه الكلمات كما قلت لكم مذكوره في الايه 23 من سوره الاعراف. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذا توبة ادم هي اعترافه بانه ظلم نفسه، وهذه هي توبة ابناء ادم من بعد ادم. نجد هذه التوبة نفسها على لسان موسى، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. نجدها ايضا على لسان يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هذه الكلمات التي تلقاها ادم، وما دامت الكلمات واضحة هذا الوضوء اذا فلا عذر ابدا للذين يذهبون في تأويل هذه الكلمات مذاهب شتى. حتى قال بعضهم ان ادم لما اخطأ واكل من الشجرة نظر فاذا مكتوب على كاس العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، فدعا الله بمحمد. يا رب بحق محمد الا غفرت لي. هكذا يقولون في خرافاتهم. فقال الله له يا ادم ومن ادراك بمحمد؟ قال يا رب نظرت فاذا مكتوب على كاس العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت ان هذا الاسم الذي اضفته الى اسمك الكريم هو احب الاسماء الي فدعوتك به. قال يا ادم اما وقد دعوتني بمحمد فقد غفرت لك. يا ادم لو تشفعت لي بمحمد في اهل الارض جميعا لغفرت لهم. يا ادم لولا محمد لما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. وعلى هذا الاساس اختلف هؤلاء الناس هل يسمى ادم ابو بشر او ابو محمد. الى اخر هذا الكلام الذي قالوه. وهذه الخرافه يبدو انها خرجت من منبع المسيحي، نفس الكلام الذي يقوله المسيحيون عن الصلب والفداء، وان عيسى روح الله وكلمته وابنه كما يتصورون. عيسى ابن الله صلب ليكفر عن خطيئه ادم التي ورثها ثانوه جيلا بعد جيل، وانه لولا عيسى لما تخلص الناس من الخطيئه. نفس الاسلوب، لولا محمد لما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. يا ادم لو تشفعتني بمحمد في اهل السماوات والارض جميعا لغفرت العبد. بقي هناك سؤالان. السؤال الاول هو معنى السجود. لو قلنا للملائكه اسجدوا لادم، كيف يقول الله للملائكه اسجدوا لادم؟ وما حكم ان يسجد الانسان الانسان؟ نحن نعرف من منطق القران ومن منطق السنه انه لا يسجد انسان لانسان ابدا، بل لا يسجد الانسان لاي مظهر كوني. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. وهذا سر عظيم من اسرار التوحيد ينبغي ان يفهمه كثير من الناس. السجود او سجود الملائكه لادم توحيد، وسجودي انا للشمس او للقمر او لادم شرك. كيف يكون هذا؟ لو ان الله سبحانه وتعالى قال لي اسجد لهذه الشارية فسجدت لها فانا بوحد، لانني انفذ امر الله. لو ان الله قال لي اسجد للشمس او اسجد للقمر او اسجد للنار ففعلت، فانما انا بوحد لانني اطيع امر الله. لو ان الله قال لي اسجد لنبيه محمد او لقبره او لقبر السيد الجدوي ففعلت، فانا بوحد. لكن إذا لم يقل لله شيء من هذا ونهاني صراحة عن هذا ففعلت فأنا مشرك. إذا التوحيد هو الطاعة، أن تطيع الله فأنت موحد، أن تعصى الله فأنت مشرك. الله أمرنا بالطواف بالكعبة، نحن نطوف بالكعبة، هذا توحيد. نطوف بقبر السيد البدوي، هذا الشرك. الله أمرنا بأن نقبل الحجر الأسود، نحن نقبله، هذا توحيد. نقدم عتبة السيد البدوي، وهذا شرك. نحن نقدم الذبائح حلا الى البيت العتيق، هذا توحيد. نقدم الذبائح للسيد البدوي، وهذا شرك. نحن نذهب ونشد الرحال الى موسم الحج، هذا توحيد. نحن نشد الرحال ونذهب الى مولد السيد او مولد الدسوقي، هذا شرك. اذا الفارق او الفيصل الذي ينبغي ان يعيه الموحدين جميعا هو ان التوحيد في طاعة الله، وان الشرك في معصية الله سبحانه وتعالى. قصة ادم انفحت لنا شيئا هما، هو ان ادم ابو البشر وابليس ابو الشر. في الوقت ذاته ظهرت صفات ثلاثة، ما من ادم او من قصة ادم وابليس. هذه الصفات الثلاث هي الكبر والحرص والحسد. كبر ابليس وحسد ابليس وحرص ادم على الاكل من الشجرة. وهذه الجرائم الثلاث هي امهات الجرائم كلها. كل الجرائم تعود الى هذه الثلاثة. وفي هذا القدر ايها الاخوة